نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الليلة التي نرجو الله تعالى أن تكون ليلة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين هي ليلة الثلاثاء، لعله 28 كذا 29، ولا نريد أن نؤرخ بالتاريخ الميلادي، وإن كان التاريخ الميلادي أصبح معروف عندكم بلا شك في هذه الليلة الخاصة، حتى إن أحد الشباب من الرياض كتب إلي رسالة يقترح أن يكون موضوع هذه المحاضرة 15 يناير، يقول لأن هذا العنوان لا يسمعه أحد إلا تعجب وأحب أن يدرك ما وراءه. أيها الإخوة، حديث الساعة هو عن القضايا التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام، بل في هذه الشهور، بل في هذه السنين، ولعل من أعظم ما ابتليت به الأمة الإسلامية في اليوم أيها الأحبة أنها أصبحت أمة معزولة عن قضاياها ومشاكلها وأمورها الكلية. أصبح الفرد العادي في الأمة الإسلامية صاحب اهتمامات هامشية فرعية جزئية، مشغولا بقضايا لا قيمة لها عن قضايا هي القضايا الخطيرة والمؤثرة في حاضره ومستقبله. ولعلك تجد أن كثيرا من المسلمين اليوم شبابا وشيبا، رجالا ونساء، مشغولين مثلا بقضايا الفن والفنانين، حتى إنك لو استبنيت أي صبي صغير وطلبت منه أن يقرأ عليك أغنية لقرأها دون أن يتردد أو يخطئ في حرف منها، لكن ربما لو طلبت منه أن يقرأ سورة من القرآن لتلكع وتردد وعجز عن ذلك. حتى أصبح الفن قضية كلية، وأصبح أصحابه يسمون نجوما وأبطالا، وما ذلك إلا لأن الأمة قد عظمت هذا اللون. ولعلكم أيها الإخوة تلاحظون أننا في هذه الأيام نسمع جميعا أو نتسمع أخبار توبة الفنان المعروف محمد عبده، وتتناقل الصحف أخبار مؤيدة أو معارضة بحسب مزاج الصحيفة ورغبتها وطريقتها في العرض. ولا شك أن كل مسلم يسر بتوبة هذا الرجل أو غيره، وقد كنت كغيري ننتظر مثل هذا الخبر، لأن الرجل كما سمعنا فيه خير كثير إن شاء الله، ونرجو الله عز وجل أن يصحح توبته ويثبتنا وإياه بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول كل مسلم يسمع هذا الخبر يسر له، وكل مسلم يسمع قراءة الرجل لآخر سورة البقرة وما فيها من التأثر لا يملك عينيه، وهو يرى هذا الرجل يقرأ آيات الله تعالى فيتأثر ويبكي ويظهر هذا في صوته، ولا حرج في هذا، بل هذا هو الأمر الطبيعي. ولكن الأمر الذي أحب أن أتوقف عنده أننا نجد في هذه الأيام، بل ومنذ زمن، أن التائبين الراجعين إلى الله عز وجل يعدون بالألوف، بل بعشرات الألوف من كافة الأصناف وكافة الطوائف. فربما تاب مثلا عالم ذري كبير، وربما تاب مهندس عظيم، وربما تاب إنسان ذو مكانة كبيرة أو مسؤول أو موظف، فلا يكاد يسمع بخبره أحد، فضلا عن جماهير الشباب التي تؤوب إلى الله عز وجل ولا يدري بها أحد ولا يكترث لها أحد. فما هو سر اهتمام الأمة كلها بتوبة رجل كما تهتم مثلا بتوبة لاعب أو صلاحه واستقامته، فتتناقل الناس في مجالسها أخباره وأحاديثه وقصصه وتكترث له أشد الاكتراث؟ السر هو أن الأمة أصلا عظمت هذا اللون من الناس، وأصبحت تهتم بأخباره وتتابعها أولا بأول، وتعتني بها، وأصبح الخبر الذي يتعلق بهم حتى لو كان خبرا عاديا أصبح الناس يتناقلونه. فإذا كان الناس بدأ يتناقلون جلسة فنية جديدة لفنان ما، أو يتناقلون زيا جديدا صنعه صانع معين، فما ذلك إذا كان هناك خبر غير عادي مثل خبر توبة هذا الإنسان؟ لا شك أن الدواعي تتوفر على تناقل هذا الخبر، وما ذلك إلا لأن الأمة قد كبرت الانتمامات الهامشية والشكلية والجزئية في عقلها وحياتها وضخمتها، فأصبحنا نسمي أهل القرى أبطالا، نسميهم أبطالا، وذلك لأن مفهوم البطولة قد اختل عندنا. ولا شك أن هذا جانب، والجانب الآخر الموجود عند أكثر الشعوب الإسلامية هو الركض وراء لقمة العيش. فتجد كثيرا من المسلمين في كثير من البلاد، وإن شئت فقل في جميع البلاد إلا ما قل، أصبح الواحد منهم يركض وراء لقمة العيش، الطوابير الطويلة مصفوفة تنتظر الخبز، وطوابير أخرى مثلها على المواد التموينية، وبعضهم في بعض البلاد يصرفون بطاقات ينتظرون لها أوقاتا ويصرفون فيها أعمارا. فأصبح الفرد المسلم مشغولا بلقمة العيش كيف يستطيع الحصول عليها له ولزوجته ولبنيه وبناته، ولذلك لا مجال عنده للتفكير بأمور الأمة ولا بالقضايا المهمة لأنه مشغول بلقمة العيش. وآخرون وهم كثير أصبح كل همهم أو جل همهم الطموحات الدنيوية. ولو أنك سألت فصلا من الفصول الدراسية في أي مستوى متوسط أو ثانوي أو جامعي عن آمال وطموحات هؤلاء الشباب لوجدت كثيرا منهم لا تتعدى طموحاتهم الأشياء القريبة، مثل أن يتمنى الواحد منهم مسكنا واسعا أو سيارة فارهة أو زوجة حسناء جميلة أو مرتبا فخما ضخما أو وظيفة مريحة أو ما أشبه ذلك. أما أن يفكر بقضايا الأمة ويكون عند الواحد منا طموحا، يكون عند الواحد منا طموح أن يكون له دور في إصلاح الأمة وتصحيح مسيرتها، فهذا قد لا يفكر به إلا الأفراد القلائل. هل نحن نلوم الأمة بهذا الكلام؟ نعم، لا شك نلوم الأمة، ولكنني أقول مع لوم الأمة فإننا لا نشك في أن هذا الواقع الذي صرنا إليه إنما هو نتاج جهود كبيرة من غيرنا ممن حاولوا أن يقولوا لنا دعوا التفكير في قضايا الأمة لغيركم ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم، ويكفيكم أن تأكلوا وتشربوا وتنعموا بالملبس والمأكل والمركب والمسكن، وتدعوا القيادة ودعوا التفكير في أمور الأمة ودعوا النظر في قضاياها لغيركم. واعتبر هذا الأمر شيئا من التدخل، تدخل الإنسان فيما لا يعنيه. إن قضايا الأمة مهمشة، الأمة معزولة عن قضاياها، حتى القضايا الكبيرة الخطيرة أيها الأخوة. أرأيتم يوم دخلت الأمة الإسلامية، بل لا أقول الأمة الإسلامية، يوم دخلت الأمة العربية أو دخلت بعض الدول العربية الحرب مع إسرائيل عام 56 و67 وغيره، هل دخلتها باسم الإسلام؟ هل الأمة شعرت بأن المعركة معركتها؟ أبدا، دخلت باسم العروبة. وكانت بعض الإذاعات العربية بدلا من أن تعلن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل تقول عن طائراتها الميراج، تقول ميراج علت وعتلت في الجو تتحدى القدر، كأنها تتحدى الله عز وجل في الوقت الذي أحوج ما تكون فيه إلى نصر الله عز وجل وإلى عون الله عز وجل، وإلى أن تكون مشاعر المسلمين معها، كانت تعلن مثل هذا الكلام الكافر الفاجر. فالأمة ذات اهتمامات مهمشة معزولة عن قضاياها الكبيرة فضلا عن القضايا الصغيرة، مشغولة بمثل هذه الأمور التي أشرت إليها. ولا شك أن المسؤولية الحقيقية في الإسلام هي مسؤولية الجميع، حتى الأتباع يسألون. وأنت حين تقرأ القرآن الكريم تجد قول الله عز وجل إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وفي الآية الأخرى فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقول الله عز وجل حكاية لكلام أهل النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكذلك يقول عز وجل عن فرعون قومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ويقول سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إذن ليس صحيحا أبدا أن الإنسان غير مسؤول أو لا علاقة له بالأمر أو لا دخل له بهذه القضايا، كلا، بل كل مسلم مسؤول عن قضايا الأمة دقت أم جلت صغرت أم كبرت، ولا يعفيه من المسؤولية أن يقول ليس بيدي شيء أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. أيها الإخوة، لو نظرنا في الأجيال القدوة الأجيال السابقة من المؤمنين سواء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأجيال اللاحقة من المؤمنين لوجدنا أنهم يتعاملون مع القضايا بطريقة أخرى مختلفة تماما. ولعلي أضرب لكم بعض الأمثلة فيما يتعلق بالأجيال السابقة من الأمم السابقة. يحكي لنا الله عز وجل عدة أخبار من أخبار هؤلاء الأقوام فيها عبرة. فمثلا يقول الله عز وجل كما في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إيه آخر الآيات؟ رجل من أقصى المدينة يسعى يركض ركضا. لماذا يأتي؟ يأتي لإنقاذ الموقف، لإعلان كلمة الحق يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ليس له غرض، لم يكن سعيه خوفا من فوات صفقة تجارية مثلا ولا خوفا على نفسه أو روحه، بل بالعكس كان يسعى وهو يسعى إلى حقه وهو يعلم ذلك لأنه قتل بسبب جهره بكلمة الحق وتعزيزه لموقف النبيين المرسلين قتل فقيل له ادخل الجنة. دخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا رجل واحد لكنه يركض لأنه يشعر أنه مسؤول وكأنه يرى أن هذا أمر لا بد أن يبلغه قبل أن يموت أو يهلك دونه، فجاء من أقصى المدينة يسعى. وكذلك الحال بالنسبة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل ذكر فيها وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل الآن يريد أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام وهو الداعية النبي الرسول، يريد أن يخبره بأن هناك مؤامرة ضدك يا موسى، فعجل الخروج وانظر لنفسك مهربا مما يحاك ويدبر في الخفاء. فهذا الرجل ربما كان يتعرض لخطر كبير حيث كشف القضية وفضحها وبين الأمر لموسى، وربما يمسك القوم به ويقولون له ما دام نجا موسى بسببك لا بد أن نأخذك أنت عوضا عنه، ولكنه تجاهل كل هذه المخاوف وجاء يركض ركضا إلى موسى يبلغه بالخبر قبل أن يقع موسى في هذه المؤامرة. فقال له يا موسى إن الملأ من هم؟ العلية القوم الكبرى الأمراء الزعماء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فيخرج موسى عليه الصلاة والسلام خائفا يترقب كما ذكر الله عز وجل. لم يقل هذا الرجل هذه قضية لا شأن لي بها وهذه قضية تخص علية القوم تخص الملأ تخص الكبراء، لا، رأى أنه ما دام علم بالخبر علم بالمؤامرة التي تحاك ضد نبي من أنبياء الله وولي من أولياء الله لا بد أن يبلغه ويقوم بواجبه في هذا الأمر. ولو قال ما لا شأن لي بالأمر ولا علاقة لي بالموضوع وأنا خارج الدائرة، ما كان بلغ موسى خبر هذه المؤامرة عليه. وهناك أمثلة كثيرة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتفي بنماذج سريعة منها تدل على أن كل فرد منهم حتى صبيانهم كانوا يشعرون بنوع من الارتباط بقضايا الإسلام وأنهم لابد أن يشاركوا فيها بوجه أو بآخر. كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حضروا المعارك وقاتلوا وهم دون الحلو، بعضهم أبناء عشر وإحدى عشرة وإحدى عشرة سنة، ومع ذلك كانوا يحملون السلاح ويخوضون المعارك. وما خبر عوف ومعوذ ابن عفرة عن أبي بعيد وهو خبر معروف في الصحيحين، ومثل عمير ابن أبي وقاص وغيرهم كثير. أما أبناء أربعة عشرة وخمسة عشرة فحدث ولا حرج، وكان الواحد منهم إذا رده الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعركة لصغر سنه كان يرجع إلى أمه يبكي، وكأنه منع من أن يخرج في رحلة ممتعة مع زملائه وأقرانه. حتى استقبالهم للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا عليه الصلاة والسلام من مكة، كان الأنصار يخرجون حتى بكبار السن من الشيوخ وحتى بالأطفال ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، حتى إذا ارتفع النهار واشتدت الشمس ولم يعد قطع الأمل من رجوع من مجيئه رجعوا إلى بيوتهم وهكذا. وحتى لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم من إحدى المعارك كان الصبيان الصغار يستقبلون الرسول عليه الصلاة والسلام بالأهازيج والأناشيد التي يعبرون فيها عن حبهم له وفرحهم بمقدمه، وقصيدة طلع البدر علينا مشهورة كانوا يقولونها مقدمه صلى الله عليه وسلم من تبوك، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. حتى الصبيان كانوا يرددون، وحتى النساء كانت تتباشر وتتخابر بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في حادثة الهجرة أو في غير حادثة الهجرة، بل إنك تجد أدواراً باردة لصغار السن قد لا يقوم بها الكبار. وما دور أسماء بنت أبي بكر في نقل الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار هو وأبوها؟ ما هو بخاف على أحد، بل لقد حفظ التاريخ لنا أشياء أشبه ما تكون بالأعاجيب. حتى إنني أذكر أنني قرأت في ترجمتي أو في تاريخ نور الدين أنه قام يوما من الأيام فخطب على المنبر ودعا الناس إلى الجهاد ضد الصليبيين، فخرج الناس إلى بيوتهم وربما كان من بينهم من يقول مثل ما نقول اليوم ما شأن لا شأن لنا بالموضوع، ما علاقتنا، نحن خارج الدائرة. فامرأة كانت تسمع الخطبة فتأثرت وبكت وانفعلت ثم رجعت إلى بيتها، فبدأت تحاسب نفسها وتقول ما هو الدور الذي يجب أن أعمله. فكرت وقدرت فرأت أنها لا تملك شيئا. تقول الرواية والقصة فلم تجد إلا أنها قطعت جبيلتها شعر رأسها وفيرتها وبعثت بها إلى الأمير وقالت له إني لا أملك إلا هذه، تضعها لفرسك أو فرس أحد جنودك. بغض النظر عن كل تصرف المرأة صح أو خطأ، نحن لا نصحح هذا العمل الآن، لكنني أقول المهم هو الفكرة نفسها، هو أن امرأة شعرت بأنها يجب أن تصنع شيئا، وحينئذ تتفتق الحيلة عن أسباب ووسائل وطرق لم تكن تخطر على بال. ربما أنا وأنت والثاني والثالث نعجز عن ذكرها، لكن لو أن الأم أحيانا ملايين فكرت كلها كل فضل فيها فكر ماذا يجب أن أعمل، لكان عندنا مليون أو عشرة ملايين أو مئة مليون عقل كلها تفكر في أمر واحد لا بد أن تخرج بنتائج مهمة لا تخطر على بال أحد. أما نحن هذا الجيل المعاصر الذي أثر فيه مخططات أعدائه الداخليين والخارجيين بسبب ضعف الإيمان وضعف التقوى وضعف الصبر، فإن هذا الجيل أصبح جيلا متواكلا يكتفي بأن يلقي بالمسؤولية على الآخرين. فنحن أحيانا نلقي بالمسؤولية على الحكام واحيانا نلقي المسؤوليه على العلماء، ولا شك ان الحكام مسؤولون والعلماء مسؤولون، لكن نحن ايضا جزء من المسؤوليه على اعناقنا، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فاستخف قومه فاطاعوه. والعالم جزء من الامه والحاكم جزء من الامه. المؤسف ايها الاحبه اننا حين ننظر الى الامم الاخرى، الامم الكافره كاليهود مثلا او النصارى، الامم الغربيه والشرقيه، نجد ان هذه الامم تهتم بقضاياها، بل تهتم بقضايانا اهتماما كبيرا. ففي كل قضيه تحدث، خاصه هذه القضايا الكبرى كالقضايا التي نعيشها اليوم، تجد هؤلاء القوم في ذروه الاهتمام، وهم لا ينتقلون من مثلا مؤتمر الا الى مؤتمر اخر، والدراسات تشتغل صباح مساء، ومراكز الابحاث والاحصائيات والجلسات والمناقشات والتحليلات الاخباريه والتنقلات والرحلات والتجمعات والاحصائيات الواسعه واستبيانات الراي العام كما تسمى، جهود كبيره، بل ان هناك وسائل حيه تنقل الاحداث اولا باول. وعلى سبيل المثال، الكل اصبحوا يعرفون CNN هذه التي هي عبارة عن وكالة تلفزة أمريكية، مهمتها نشر الأخبار على مدى 24 ساعة، وعن طريق الأقمار الصناعية يتابعون الأخبار أولا بأول، ويصنعون رأي الناس من خلال أخبارهم، وفضلا عما تقوم به مراكز الأبحاث المختصة من دراسات موسعة، فضلا عن الاستبيانات والإحصائيات الكثيرة التي يجرونها في بلادهم. ولذلك يصبرون يوما بيوم تغيرات الرأي العام، فأحيانا يقولوا مثلا الشعب الفلاني يؤيد الحرب بنسبة كذا وكذا، وأحيانا يقولوا لا يؤيد الحرب بنسبة كذا وكذا، وأحيانا ترتفع النسبة وأحيانا تنحدر. إذن هم يتابعون أولا بأول من خلال يعني وسائل معينة معروفة، يتابعون رأي الفرد العادي، حتى شعر الفرد العادي بأن له دور وأن رأيه مؤثر، وصارت مظاهرات في شوارعهم ترفع اللافتات والأصوات تعبر عن رأي أو رأي آخر معارض له. المهم أن هذه الشعوب الغربية أصبحت تحس بأن هذه القضايا قضاياها، وأن يجب أن تفكر فيها، ويجب أن تقدم رأيا فيها، وأنه ليس من حق سياستها وزعمائها أن يقطعوا أمرا دونها، ولا أن يقودوها إلى أي وجهة إلا بعدما يأخذوا آراء الأمة في مثل هذه الأمور. أما المسلمون فلا شك أن المسلم العادي أصبح لا يكترث لمثل هذه القضايا إلا من خلال زاوية واحدة تظهر من خلال الأحداث التي نعيشها الآن. ما هو الأمر الذي فعلناه ونحن نترقب كما يقولون ساعة الصفر؟ كل ما فعلناه هو أننا التفتنا فوجدنا كل فرد منا حصل على مكاسب معينة في سكنه وبيته وأهله وماله ومؤسساته ومزارعه، فصار حريصا على ألا يضيع شيء من هذه المكاسب، فركض الناس إلى تأمين معايشهم وأرزاقهم وتأمين ما يحتاجون إليه في حالة توقف، يعني في حالة مثلا توقف التيار الكهربائي، أو في حالة عدم إمكانية الخروج أو ما أشبه ذلك. وأصبح الناس كل همهم أن يشتري الواحد منهم سراجا يضيء به بيته، حتى حدثني بعض الإخوة الثقات أن قيمة السراج وصلت إلى 120 ريال. ويقول لي أحد الجيران، يقول شهدت معركة أمس في السوق، بعض أصحاب المستودعات كان عندهم سرج منذ زمن قديم عفى عليها الزمن وقد تركه، فمصائب قوم عند قوم فوائد، قام وأخرجها. يقول فاضطرب الناس حوله، وصار عراق شديد، وارتفعت الأصوات وامتدت الأيدي، وأصبح الحصول على السراج أحيانا بالسوق الصغير. إذن المهم أن نوجد سراج يضيء بيتنا، وكذلك الأمتعة والأطعمة والمؤن، يشتري الإنسان كميات كبيرة منها تكفيه لسنوات، وكأن الواحد منا يفكر أنه في حالة حصول شيء، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين، كل ما في الأمر الواحد سوف يغلق عليه بابه ويجلس يأكل ويشرب. طيب وإذا مات جيرانك جوعا؟ لا يهمك أمرهم. أين أنت حتى من الشاعر الجاهلي الذي يقول ولو أني شبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. هذا في الجاهلية. أما لما جاء الإسلام شيء آخر، كان الواحد يموت من أجل جرعة من ماء يسقيها أخاه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصبح الناس في حالة من الهلع والفزع والرعب. لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأقول كل ما يحرص عليه الإنسان العادي اليوم هو أن يؤمن نفسه ويؤمن معيشته ويؤمن بيته بهذه الأشياء، وليس يفكر في أي أمر آخر وراء ذلك. حتى إنني سمعت أن بعض الغربيين يقول أنتم أحد رجلين، إما شجعان أو مجانين. إما شجعان، شجاعة تجعل الإنسان لا يأبى في الحرب ولا يبالي بها ولا يكترف لها، وإما أنكم لستم تفكرون تفكيرا صحيحا، فإن العالم الآن البعيد يضطرب، فما ذلك بالقريب. أنا لست أدعو إلى أن نظهر فزع أو هلع أو رعب، بالعكس سأتحدث عن قضية التوكل على الله عز وجل أمور كثيرة إن شاء الله بعد قليل، لكنني أتعجب من أن كل همنا وتفكيرنا أصبح مقصورا في تأمين معايشنا والحفاظ على مكاسبنا. فالإنسان الذي مثلا عنده على سبيل الفرض عنده عمارة قد بدأ بإنشائها وإصلاحها، أصبح ينظر إليها صباح المساء ويجيء فيها النظر وكأنه يقول يا أسفا على ما ضاع في بنائها، وهو يظن أنه لا يكملها. إذن همهم مربوط بهذه الأشياء المادية، وإذا كان هذا هو الواقع أيها الأخوة فإنني أقول إن هذا دليل على أننا لا نصبح للجهاد بهذا الشكل. لأن يوشع دنيون عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لما غزا أحد البلاد فأوشكت الشمس على المغيب، قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فتوقفت الشمس، توقفت ليوشع عليه الصلاة والسلام، فغزا وانتصر. لكنه قبل غزوه قال، وهذا هو الشاهد، قال لقومه اسمعوا هذه خطبة الجهاد، لا يتبعني منكم رجل قد عقد على امرأة ولما يدخل بها. إنسان قلبه معلق بزوجة سوف يدخل عليه، هذا ما يصلح لنا، ينصرف يذهب إلى زوجته. فانصرف قائدا فقال لا يتبعني رجل قد ملك إبلا وغنما وهو ينتظر نتاجها وولاده، هذا ما يصلح لنا، يذهب إلى بقره وغنمه وإبله. لا يتبعني رجل بنى دارا ولما يرفع سقوفها، قلبه مشغول بالفلة، هذا ما يصلح للجهاد. لأنه يفكر بقضية الدهان والتبليط والسباكة والأشياء التي لا تتناسب مع مشاعر وروح المجاهد في سبيل الله عز وجل. فانصرف هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فغزا فانتصر إلى آخر القصة المعروفة. المهم أن الأمة المجاهدة يجب أن تكون مجاهدة بحياة قلوبها، بارتفاع معنوياتها، بصدق إيمانها، بصحة توكلها على الله عز وجل، وليس بتعلقها بهذه الأشياء الدنيوية. أيها الأخوة، ليس من كلامي هذا أنني أعارض اتخاذ الأسباب، كلا، فإن اتخاذ الأسباب التي هي أسباب فعلا ما دامت مباحة لا بأس بها. يسأل كثير من الناس يقول مثلا وضع ما يسمى بالسترقون على النوافذ، إحنا لا نعتب على الناس أن يفعلوا هذا، لا نقول لهم افعلوا، لكن لا نعتب على من فعل هذا، أمر عادي، سبب عادي. وإذا كان هناك يعني خوف حقيقي من شيء واتقاه الإنسان بسبب قد أباحه الله تعالى له، فليس المقصود أن نعتب على الإنسان بهذه الأمور، لكن العجب كل العجب أن تكون كل اهتمامات الناس وتفكيراتهم وأسئلتهم. يعني كم واحد يسأل الآن عن قضية ماذا يجب أن نصنع للإسلام؟ نادر، لكن مئات بل ألوف يسألون كيف نصنع، هل نضع أشياء على النوافذ، ماذا نصنع بأولادنا، ماذا نصنع في بيتنا، هل نستخدم أو لا نستخدم. إذن الذين يسألون عن سلامتهم الشخصية وسلامة زوجاتهم وسلامة أطفالهم ومعيشتهم أعداد غفيرة من الناس، لكن الذين يسألون عن قضية الإسلام وماذا يصنعون للإسلام، أستطيع أن أقول إنهم أفراد قلائل، وهذا أمر لا شك خطير، لأنه يدل على أن فعلا مشاعر الأمة لا زالت دون المستوى المطلوب. بعض الناس يسألون أيضا عما يعرض الآن أو يعلن في أجهزة الإعلام من طلب الاحتياطات وكيفية ما يصنعه الإنسان، وكثير رأيت كثيرا يرون أن هذا الأسلوب في أجهزة الإعلام غير سليم وغير جيد، لأنه أوجد الرعب والفزع في نفوس الناس. ومع أنني يعني ربما تحدثت سابقا في قضايا كثيرة تتعلق بوضع الإعلام وضرورة تصحيح الإعلام وبناء الإعلام بناء يضمن أن توجد الأمة المجاهدة الصحيحة، إلا أنني في هذه المرة بالذات أقول في رأيي أن شد مشاعر الناس في هذه الظروف لا بأس به. لماذا نظل دائما أمة سرى وأمة خوف ورعب. لو أن الواحد مر من أمامه أحيانا القط ربما أصيب بهلع وارتفع نبض القلب. نظل إلى الأبد هكذا أبدا. دع الناس يسمعون مثل هذه الأخبار ومثل هذه النذر ويحسون أن هناك خطرا يهددهم حتى ترتفع معنوياتهم، يرتفع إيمانهم، يقبلون على ربهم، يتعودون. الآن الناس يا أخواني مثلا في البلاد التي تعودوا على سماع الرصاص، أزيز الرصاص وأصوات المدافع وأصوات القنابل فيها كما هي حال بالنسبة في لبنان مثلا أو أفغانستان أو أي بلد، أصبحت هذه الأشياء عادية جدا عندهم. أصبح الطفل مثلا قد يرى أمه تقتل الساعة ثم يذهب في حال سبيل لأن الأمر أصبح عادي عنده. فكل أمر اعتادت عليه الأمم والشعوب لم يعد يخيفها. يمكن أول مرة يفزع الناس، يرعبون، ينزعجون، لكن بعد ذلك يتطبعون. ونحن بحاجة إلى أمة تتطبع على الجهاد وتحيا مشاعر الجهاد وروح الجهاد. لا تكون أمة همها الأكل والشرب، همها سلامتها الشخصية فحسب. لا، نحن نريد أمة تعيش لغيرها لا لنفسها، نريد أفرادا يعيشون لأمتهم، نريد قلوبا قوية عزيزة لا يخيفها أن تسمع صوت الطائرة أو تسمع صوت الإنذار. ولذلك أقول إن هذا الذي يحدث الآن كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، وكان يجب أن نربي الأمة ليس على الغناء واللهو والطرب والمشاعر، الأشياء التي تخدر قلوبهم وتميت ضمائرهم وتجعلهم ناسا ميتين خاملين أهل رخاوة وضعف واستخزاء وتأنس. لا، كنا منذ زمن بعيد بحاجة إلى أن نجلد أجهزة إعلامنا وأن نجلد كل وسائل التربية عندنا إلى بناء جيل قوي وبناء أمة مجاهدة، لأن الجهاد هو قدر هذه الأمة أمس واليوم وغدا، ويجب أن نعلم ذلك ونصدق به أيها الأخوة. أما الموقف الصحيح الذي يجب أن نتخذه في مثل هذه الظروف الصعبة الحرجة التي تعيشها الأمة فهو مما يطول الكلام فيه، لكنني أشير إلى بعض النقاط على سبيل الاختصار. أولا، لابد كما أشرت إلى شيء من ذلك أن نحس بمشكلات الأمة إحساسا حقيقيا كما نحس بمشكلاتنا الخاصة. أنا أريد أن أعرض عليك يا أخي الحبيب مثال. لو أن رجلا سب وقال فيك يا فلان الذي فيه كذا وكذا وكذا وأعطاك من ألفاظ السب والشتم ما لم تسمع من قبل، ماذا كنت تصنع؟ الغالب أن الواحد منا يغضب وينفعل لذلك ويتأثر ويقوم بكل وسائل الإنكار على هذا الذي سبه. إن استطاع أن يدفع السب بيده تعب فصفع هذا الإنسان أو ضربه، وإن لم يستطع سبه بصفة مقابلة وشتمه كما شتم، وإن لم يستطع فإنه يرفع به إلى الجهات المختصة لطلب أخذ الحق منه. ما بالك لو أن إنسانا جاء وسب القبيلة التي تنتسب إليها سواء مشافهة أو ألف كتاب يقول فيه قبيلة كذا فيها كذا وفيها كذا، ما الذي كان يحدث؟ كنا جميعا نشور لهذا الأمر الذي حصل، كل أفراد القبيلة يقومون، وهات من وسائل الإنكار لمكاتبة المسؤولين والإنكار على من أذن بطبع الكتاب ومصادرة الكتاب هذا وحرق الكتاب ومحافظة المكتبات التي قامت ببيعه أو توزيعه والضغط على المؤلف والاتصال الهاتفي وزيارته وتوبيخه حتى يضطر إلى أن يعلن اعتذاره ويسحب ما قال ويعلن أنه قد أخطأ أو يقول هذا خطأ مطبعي. المهم أن الرجل فعلا شعر بأنه يجب أن لا يقول لك هذا الكلام مرة أخرى. مثل ما تغضب لنفسك أو لقبيلتك أو لبلدك، نريد منك أن تغضب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانك المسلمين، فتكون قضايا المسلمين حية في قلبك كما أن القضايا التي تخصك أيضا حية في قلبك أنت. أرأيت لو أن رجلا تعرض لموضوع السرقية لما كنت تترقى من رتبة إلى أسرى فتعرض لها إنسان وعرقل هذا المشروع، ماذا كنت تفعل؟ أقل ما تفعل أنك تتكلم به في المجالس، فلان هذا الحسود الحقود الذي فيه وفيه تعرض له ولا يضره الأمر بشيء، لكنه حقد علي وتبدأ تتكلم عنه في كل منه. لو أن إنسان أخذ أرضا منك وهي لك بغير حق، ماذا كنت تصنع؟ أقل ما كنت تصنع أنك تشكوه، فإذا عجزت عن استخلاص حقك منه كنت تقول لأهل بيتك الليلة أيقظوني قبل صلاة الفجر بساعة، قالوا يا فلان ما هو السبب؟ ما هي من عادتك الله المستعان أنك تقوم الليل؟ عفاك تقوم بالفرائض؟ تقول نعم، لكن في فلان ظلمني، أنا الليلة سأخصص قيام للدعاء على فلان، لأن دعاء المظلوم مستجاب. يا أخي نحن نريد إن شاء الله يبارك فيك أن تهتم بقضايا الإسلام مثل ما تهتم بهذه القضايا سواء بسواء، تتكلم في قضايا الأمة مثل ما تتكلم في قضاياك الشخصية في المجالس، توعي الناس مثل ما توعيهم في موضوعك الخاص، تدعو ربك ولا منع للشقوب في إحدى الليالي خصيصا لموضوع دعوة الله، تدعو الله عز وجل لأمر الإسلام والمسلمين، تدعوه لتفريج فروضات الإسلام والمسلمين. إذن القضية الأولى أنه يجب علينا أيها الأخوة أن نهتم ونفترس بقضايا الإسلام وقضايا المسلمين في كل مكان على الأقل كما نهتم ونفترس بقضايانا الشخصية وأمورنا الذاتية، هذا أقل ما يجب. الأمر الثاني أنك تتحدث عن هذه القضايا وتعتبر هذا جزءا من واجبك الشرعي، أنك تتحدث عن قضايا الأمة، كل قضايا الأمة، قضاياها العقدية والدينية، قضاياها السياسية، قضاياها الاقتصادية، قضاياها الإعلامية، قضاياها العسكرية، هذه ليست حكرا على أحد، هذه كل مسلم مطالب بأن يكون له رأي صحيح مبني على الكتاب والسنة فيها وأن يتكلم بهذا الرأي الصحيح في كل مجلس ويوعي الناس بمثل هذه الأمور. من الخطأ أنك تقول هذا من الفضول، هذا من الفضول، كلام لا داعي له، أنا أشتغل بما يعنيني، ما هو الذي يعنيك؟ فقط أمور الصلاة والصيام والحج، هذه كلها من الدين لا شك، لكن أيضا من الدين أنك تتكلم في قضايا الأمة العامة والمصالح العامة وتوعي الناس بها وتبين إن كان لله ورسوله فيها حكم ظاهر عندك بينته، وإن لم يكن ظاهر سألت عنك ما بينته للناس أيضا. فنريد أن تتحدث عن هذه القضايا ولا تعتبر الحديث فيها فضول أو تدخلا فيما لا يعنيك أو ما أشبه ذلك من كلام دعوة الناس الذين يعتبرون هذا إضاعة للوقت. الأمر الثالث الذي نريد منك وفقك الله وحماك الله أن تقوم لله عز وجل بالقنوت والذكر والعبادة والدعاء، فإن هذا من أزمنة الدعاء كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن معقل بن يسار يقول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني أن إقبال الناس على الله عز وجل بالعبادة في أزمنة الهرج وهي أزمنة الفتن والقتل والقتال مثل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وهذا فضل عظيم للعابد لا يكون له في أي حال، إنما يكون له في مثل أوقات الفتن التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقات الهرج. فنريد منك أن تقبل على العبادة، تفزع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومن العبادة ذكر الله عز وجل بألوان الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن هذا يقربك إلى الله عز وجل زلفى. ومن العبادة أيضا القنوت والدعاء لله جل وعلا، فإن نية المؤمنين أنهم يتضرعون إلى الله تعالى، والمؤسس أيها الأخوة أن الله عز وجل حكى في القرآن الكريم حكى عن الكافرين أنه في أزمنة الشدة يتضرعون إلى الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أول الآية في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. واليوم أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة كما يقولون هم عن أنفسهم، مع ذلك تمر بهم الأزمات والنكبات والفتن والمحن، فلا يفكرون إلا في مواعيد الأمم المتحدة وفي قرارات بوش وفي ما ينتهي إليه اجتماع الكونغرس. أما الإقبال على الله عز وجل، أما التضرع إلى الله تعالى، أما صدق الدعاء، فكأن كثيرا من الناس ضعف في قلوبهم الاقتناع والإيمان بتأثير الدعاء، كأن كل واحد يظن أن الأسباب المادية غلب، فنظن أن الدعاء لا يصنع شيء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. فالدعاء من أعظم الأسلحة التي ينبغي أن يتذرع بها المؤمنون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كان يواجه عدوا ثلاثة أضعافهم من حيث العدد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يرفع يديه إلى الله تعالى بالدعاء حتى يسقط رداءه عن منكبه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، حتى يرى أبو بكر رضي الله عنه التأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشدة فيعتنقه ويلتزمه من ورائه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك أو كذاك مناشدتك ربك فإن الله تعالى منجز لك ما وعد. صدق الدعاء صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض فيرد الدعاء البلاء لا يرد القضاء إلا الدعاء كما جاء في حديث رواه سلمان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لا يرد القضاء إلا الدعاء فيصدق العبد في دعائه لله جل وعلا. والدعاء يكمل الإنسان به العجز في الأسباب المادية يعني ما هو تقعد فقط وتدعو لكن الدعاء من الأسباب الشرعية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في فتح مكة حرص على ألا يصل خبر الغزو إلى قريش فوضع العيون والحراس على أنقاض المدينة حتى لا يتسبب الخطر هذا هو السبب المادي. ثم بعد ذلك قال اللهم عمي عليه فلا يصل إليهم الخبر هذا هو السبب الشرعي وهو الدعاء. فيجمع بين الأسباب المادية وبين الأسباب الشرعية ويدري أن الأسباب المادية لا ثمرة لها إلا بالأسباب الشرعية والتي من أهمها الدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. ولذلك فإن من المناسب جدا في نظري أن يخلص الناس في مثل هذه الأيام أن يخلصوا. وأتعجب حين نقول أن الخلص يسرع في النوازل ولا نخلص الآن. متى تكون النوازل وما لون النوازل إذن هل هي حمراء أو صفراء إذا لم تكن الأزمات التي نعيش بها الآن وتعيش بها الأمة هي من أعظم النوازل. بل لو قلت إن الأمة لم تعش مثل هذه النوازل منذ عهد الفروض الصليبية بل ربما منذ عهد النبوة لما كان هذا غريب. الأمة لا ليس في هذا البلد فقط بل في جميع بلاد الإسلام تعيش من النوازل والزلازل والفتن والمحن والتفرق والتشرذم وتسليط الطغاة والبغاة والأعداء وتشتت العقائد والقواعد ما لم يكن لها بمثله عهد منذ مئات السنين. هذه عين النوازل. فينبغي للناس أن يسعوا إلى الله عز وجل بالقنوط حتى في الفرائض ويدعو ليس لأنفسهم فقط بل يدعو لأنفسهم ويكون صلب الدعاء الدعاء لهذه الأمة بالنصر والتمكين والفرج وحمايتها من كيد عدوها. ندعو الله عز وجل أن يحمينا من كيد عدونا أيا كان هذا العدو سواء كان عدوا ظاهرا أو مستترا داخليا أم خارجيا. فالأعداء كثر وكما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. هناك أعداء ظاهرون والعدو الظاهر يمكن أمره أهو لأنه يكافح ويواجه ويحارب لكن المشكلة في العدو المستتر سواء كان هذا العدو المستتر من المنافقين المندسين أو كان من المتظاهرين بالصداقة فمنهم عدو كاشر عن عدائه ومنهم عدو في ثياب الأصادق ومنهم قريب أعظم الخطب قربه له فيكم وفعل العدو المفارق. كم من عدو في ثياب صديق. ولذلك يجب أن ندعو الله عز وجل بأن يحمي الأمة من كيد صديقها وعدوها أو صح التعبير ولا نكون مثل ذلك اللي يقول اللهم اكفني شر أعداء أصدقائي يقول اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. نقول لا نحن لسنا كفيلين بأحد. اللهم اكفنا شر أعدائنا وشر أصدقائنا إن صح التعبير وشر أنفسنا أيضا وشر شرارنا. يدعو العبد ربه عز وجل بكل هذه الأشياء ولعل من الأدعية المناسبة في مثل هذه الظروف ما وإن لم يكن دعاء مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في معنى الدعاء المشروع وأرى أنه مناسب كما يقول بعض الصالحين نقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينه السالمين. هذه إذا حصلت الحمد لله رب العالمين. ما نريد أفضل من هذا أن يهلك الله تعالى الأعداء بعضهم ببعض ثم يسلم هذه الأمة ويخرجها سالمة ويحفظ لها قوتها ويحفظ لها شبابها ويحفظ لها رجالها. فنقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المهم أن يقبل الإنسان على ربه بصدق الدعاء. من الأسباب أو الوسائل المتعلقة بالموقف الصحيح قضية التوبة والاستغفار فإن الاستغفار من أسباب دفع العذاب والبلاء، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالذين يستغفرون الله تعالى بالصدق يرفع الله تعالى عنهم العذاب بسبب صدق استغفارهم. فينبغي أن نذكر من قول أستغفر الله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن ذلك سيد الاستغفار المعروف: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومع الاستغفار لا بد من التوبة، فإن العبد لا يسعه أن يستغفر وهو مصر على ذنبه مقيم عليه، لا بد من التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. وما أدراك ما هي الذنوب والمعاصي؟ إذا سمعت هذه الكلمة ظن الناس أن الذنوب والمعاصي هي فقط الذنوب الظاهرة الفردية. لا شك أن كل الذنوب يجب التوبة منها. نعم، يجب أن يتوب الإنسان من كل ذنب، يتوب من أكل الربا، يتوب من أكل الحرام، يتوب من سماع الغناء، يتوب من كل معصية لله عز وجل، يتوب من ترك الجماعة أو ترك الصلاة وخاصة صلاة الفجر، يتوب من عقوق الوالدين، يتوب من كل ذنب. لكن أيضا هناك ذنوب عامة يجب أن نتوب إلى الله عز وجل منها، وهي ذنوب قد ابتليت بها الأمة كلها في كل مكان. فمثلا من هذه الذنوب التي يجب التوبة منها وعدم الإصرار عليها التخلف. التخلف ذنب، كون الأمة الإسلامية تعتمد على عدوها في كل شيء حتى في الإبرة التي تخيط بها الثياب، هذا تخلف، تخلف صناعي، وهو ذنب تحاسب عليه الأمة وتأثم به، خاصة القادرون على ذلك. فنتوب إلى الله تعالى من التخلف، سواء كان تخلفا اقتصاديا أو تخلفا صناعيا أو تخلفا سياسيا أو تخلفا علميا، في أي مجال من مجالات الحياة نتوب إلى الله تعالى. كيف نتوب؟ نتوب بأن نعقد العزم على أن نصحح وضعنا، وأن نبدأ بداية صحيحة في الوصول إلى التقنية التي تحتاجها الأمة والتقدم العلمي في كل مجالات الحياة، بحيث تظل الأمة الإسلامية هي الأمة القائدة الرائدة، وليست أمة تأخذ عن الآخرين وتقلد غيرها من الشعوب، مع أن هذه الأمة لا ينقصها شيء. أعظم ثروات الدنيا عندنا 70% من نصف العالم هو في هذه البلاد، فهي كما يقال تعوم فوق حقل من النصف، لا ينقصنا المال والثروة ولا ينقصنا العدد البشري. فإن هذه الأمة الإسلامية هي في المرتبة الثانية في عدد أفراد الديانات في العالم، أكثر من خمس سكان الكرة الأرضية من المسلمين، ولا ينقصنا القدرات البشرية العقلية، فإن عندنا مفكرون وعلماء ومختصون، ولكنهم مع الأسف في جامعات الغرب يعملون وفي مراكز الأبحاث هناك يشتغلون، وقد استفاد الغرب من قدراتهم وإمكانياتهم. لكننا نحتاج إلى خطة حقيقية واضحة تضمن لهذه الأمة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من هذا التخلف الذي ظل يخيم عليها عشرات السنين. هذه من الذنوب. من الذنوب أيضا الركون إلى العدو، والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإن ثقتنا بعدو واعتمادنا عليه وطاعتنا للكافرين في كثير من أمور الحياة هي التي أوردتنا الموارد وأوصلتنا إلى هذه المهالك التي نعيش فيها الآن. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وبين عز وجل أن طاعة الكافرين دمار في الدنيا والآخرة، وأن من أطاع الذين كفروا أو فئة من الذين كفروا ردوه على أعقابه خاسرا كافرا والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يطيع الكافرين في هذه الأمور، بل ينبغي أن نعلم عداوتهم لنا ولديننا، وأن نعصيهم في هذه القضايا، وأن نطيع الله تعالى ورسوله، وأن نطيع الناصحين. ليس صحيحا أن تثق بالكافر ولا تثق بالمسلم على أي مستوى. الآن نفترض أنك عندك مؤسسة في عمل، تجد أن بعض أصحاب المؤسسة تقول: لا أتي بعمال مسلمين. لماذا؟ لأنهم خونة، فيأتي بكفار والعياذ بالله. كيف تثق بالكافر ولا تثق بالمسلم؟ وهكذا الحال بالنسبة للشعوب الإسلامية، كثير من حكامها لا يثقون بشعوبهم ويخافون منها ومع ذلك يثقون بعدوه. كيف تخاف تثق بعدوك ولا تثق بصديقك؟ هذه أيضا من المعاصي التي يجب أن يتاب إلى الله عز وجل منها. فإن المسلم مهما كان أقرب لك من غيره، مهما كان عنده من التقصير والنقص والمعصية والخطأ، مهما كان المسلم خير من غيره. وكما قال الله عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. هذا حكم الله عز وجل في كتابه يتلى إلى يوم القيامة. من الذنوب والمعاصي التي يجب أن نتوب إلى الله تعالى منها إيثار المصالح على المبادئ. فكثير منا أفرادا وجماعات ودول وحكومات نؤثر مصالحنا على مبادئنا، وهذا خطأ كبير. الأصل أن المبادئ هي التي تسيرنا، الدين هو الذي يحكمنا في الدقيق والجليل، والمصالح تأتي تبع، وما كان مصلحة للدين فهو مصلحة للدنيا. فليست علاقاتنا مع الناس القريب والبعيد وأمورنا كلها مبنية على مصالح تتقلب وتتغير أبدا. عندنا مبادئ أو أسس أو أصول أو قواعد واضحة ثابتة لا تتغير، والمصالح تأتي تبعا لذلك. ولا يمكن أن نقدم المصلحة على العقيدة مثلا أو على الدين أو على قواعد شرعية ثابتة مضطردة. وليس صحيحا أن نتلاعب بالمثل والأصول والدين بحجة أننا نبحث عن مصالح معينة. كل هذه ذنوب يجب أن يتاب إلى الله تعالى منها، وأن نصحح معنى المعصية في نفوسنا. أمر خامس هو ضرورة الخروج من المظالم ونصر المظلومين أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه عن أنس: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر. ينبغي أن نكون جميعا ننصر المظلومين منه، ننصر المظلومين، نأخذ بحقهم بقدر ما نستطيع، نتكلم في قضاياهم، ندافع عن مصالحهم مهما كان الذي ظلمه. وأيضا ننصر الظالمين ليس بإعانتهم على ظلمهم وتأييد ما وقعوا فيه، وإنما بمنعهم من الظلم، وأن نقول لهم كلمة الحق: لا نخاف بالله تعالى لومة لائم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير مكعكع. ولما جاءت أم سلمة من الحبشة سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعجب أمر رأته بالحبشة، فقالت: يا رسول الله، رأيت امرأة عجوزا تحمل قربة على ظهرها، فجاء شاب طائش فضربها وأسقطها وسقطت القربة وانتثر الماء. فقامت هذه العجوز وقالت له: ستعلم يا غدر يا غادر، ستعلم إذا نزل الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء كيف يكون جزاؤك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام وقال: صدقت. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير مشعشع. وفي حديث وإن كان في ضعف: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد توجع منها. إذا الأمة تهلك تموت كغيرها إذا انتشر فيها الظلم ولم يجد من يغير الظلم أو ينصر المظلومين أو يقف إلى صفهم مهما كان المظلوم. خذ على سبيل المثال العمال في مجتمعنا في كثير من الأحيان مظلومين، قد يؤخر عنهم راتبهم فلا يعطون رواتب أشهر متتابعة، وقد تبخس حقوقهم، وقد يظلمهم، وقد يجور عليهم بالعمل، وقد يسيء معاملتهم، وقد يسكنهم أحيانا في صنادق أو أماكن لا تصلح حتى للحيوانات. ليسوا بشر، ما عندهم إنسانية، خاصة أيضا وقد يكونوا مسلمين. ليس هذا صحيح. إذا لابد أن نرفع الظلم عن المظلومين بكل وسيلة، وندري أن هذا من أسباب نصر الله تبارك وتعالى لنا. وكذلك لابد أن نساعد الضعفاء والفقراء والمحتاجين والمعوزين، وأن نحرص على حقوقهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الصحيح، يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون. لاحظ: وتنصرون لضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. يا أخي، لا تستخف بالصبي الصغير منك، بالمرأة الضعيف، بالعجوز أو الشيخ المسن، بالرجل الضعيف، برأيه العقل، بالفقير، بالمسكين. لا تستخف بهؤلاء أو تنظر إليهم شزرا أو لا تأبه بهم، لأن المقياس عند الله عز وجل ليس بهذه الأشياء الدنيوية أبدا. هؤلاء يجب أن تعطيهم حقهم وتحفظ لهم مكانتهم وتقدرهم وتحاول أن تساعدهم بقدر ما تستطيع. اذهب يا أخي إلى الأحياء الشعبية في أي مدينة، شوف كيف يعيشون. تجد كثيرا منهم قد لا يجدون لقمة العيش أحيانا، وإلى جوارهم أصحاب قصور عامرة ساهرة يتقلبون في ألوان النعيم. هذا من أسباب هلاك الأمم، وقد يسلط الله علينا عدونا بسبب مثل هذه الأمور. فيجب أن نفزع إلى الله تعالى أيضا بتوبة نصوح من السكوت على ألوان الظلم، ونفزع إليه بتوبة النصوح من عدم الاهتمام بشؤون الفقراء والضعفاء، بل نهتم بهم ونرعى شؤونهم، ولا نكل ذلك مثلا إلى جمعية فقط، وإن كان للجمعية دور طيب، بل كل فرد منا يحرص على أن يقوم بدوره في هذا السبيل. هذه كلها أمور لا بد من مراعاتها. مع ذلك لا بد من نصر الشعوب المظلومة، هذا في داخل البلد مثلا أو الدولة، لكن حتى الشعوب الإسلامية المظلومة لا بد أن نتذكر أنه ربما تبتلى أمة أو دولة ببلوى بسبب إهمالها لصرخات شعب من الشعوب. ربما شعب من الشعوب منذ سنين طويلة يئن ويصرخ ونحن نسمع. هذا إذا كنا مؤمنين فعلا بأن الله تعالى يعاقب، وهو يعاقب ولا شك. رب شعب من الشعوب صرخ على مسمع منا فما أغفناه. فاليوم نحن نسدد الدين وجاء الدور علينا، فيجب أن ندرك أن من واجبنا الخروج من معصية أيضا والتوبة من معصية، وهي عدم نصرنا للشعوب الإسلامية في كل مكان وعدم تعزيزنا لمواقفها، وأن نكف عن إيذاء هؤلاء المؤمنين على أقل تقدير، إن لم نقم بنصرهم لا أقل من أن نكف شرنا عنه. يا أخي لا تتكلم بالمسلمين كلاما عاما، الشعب الفلاني في كذا وفي كذا وفي كذا، ما يجوز لك هذا يعني. وإياك إياك أن تقبل ظيما لإخوانك المؤمنين أو تشهيرا بهم. أليس من المحزن، أليس من المحزن أيها الإخوة أن نعلن للناس فيلما يتكلم عن الشعب الأفغاني المجروح المطعون الذي يعيش حربا دموية منذ أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة مع عدو كافر كافر، هل يتكلم عن هذا الشعب ويصور نساءه بأن المرأة منهن لا همها لا هم لها إلا أن تكون في حضن الرجل، من صناعة أعدائنا الكفار الأمريكان؟ أليس هذا خذلانا لهذه الشعوب المؤمنة؟ هذا الفيل عرض وهو يباع في المحلات كما حدثني أكثر من واحد من الأخوة. إذن ينبغي أن ننصر الشعوب الإسلامية المظلومة في كل مكان، وأن نصغي ونصغ إلى صرخاتها، وندرك بأن هذه الصرخات صرخات مظلومين، والله إذا ما ننصرهم نصبح مثلهم يوم من الأيام، فقد يكون الأمر كما ترون. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل من مثل هذا. أيها الأخوة، لقد رأينا كيف أورثت الثروات أحقاد، كيف أورثت أحقاد وأججت إحنا وحركت ضخائن ومزقت شعوبا. فلندرك أننا لو كنا كرماء على كافة المستويات، أفراد وجماعات وشعوب وحكومات، لو كنا كرماء مع المسلمين بشكل صحيح وننصر قضايا المسلمين، قضايا الشعوب المسلمة المهضومة المظلومة المضطهدة، لو كان الأمر هكذا لكان الأمر متغيرا بالنسبة لنا. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل من الغفلة عن المظلومين والمهضومين والفقراء، سواء كانوا بيننا أو كانوا في أي بلد آخر. أمر آخر هو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أهم الواجبات التي يدفع الله تعالى بها العذاب عنا وينصرنا بها. وحين أقول المعروف أعني كل المعروف وليس بعضه، وحين أقول المنكر أعني كل المنكر وليس بعضه. فلا بد أن نأمر بالمعروف كله، ولا بد أن ننهى عن المنكر كله، ولا يمكن أن نكون كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكما قال عز وجل: الذين جعلوا القرآن عظيم. لا بد أن نأمر بالمعروف كله، ولا بد أن ننهى عن المنكر كله، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة المستويات، في البيت، في الشارع، في المدرسة، في البلد، في المؤسسة، في المدينة، في الدولة، في المسجد، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه القنوات وغيرها هو سبب الهلاك، وهو سبب اللعن، وهو سبب الاختلاف. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. ما ذلك أيها الإخوة أيها الأخ الكريم بأمة ملعونة تدخل المعركة وهي ملعونة، هل تنصر؟ هيهاش أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما صنع امرأة تلعن بعيرا لها أو ناقة قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، فتركوها. فيقول الراوي: رأيتها تسير وحدها بعيدة عن الرسول. فإذا الأمة ينبغي أن تخرج من غضب الله ولعنته بأن تصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولئلا تكون عرضة للتشتت والتفرق والاختلاف. فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سبب لتسليط الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن زينب بنت جحش أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث تهلكون، إذا كثر الخبث يعني ولم يوجد من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر. الله عليه وآله وسلم ذكر أنه فتح اليوم، يعني لذلك اليوم الذي قال فيه الحديث من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، فما بالك بيومنا هذا، فقد فتح من رجل يأجوج ومأجوج بوابات واسعة عريضة، ويجب علينا أن نتدارك هذا الأمر بتوبة صادقة إلى الله تعالى من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون كل امرئ منا قيما على أمور المسلمين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر نفسه وغيره بالمعروف وينهى نفسه وغيره عن المنكر. وهذا واجبنا جميعا ألا ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أو مهمة فئة معينة من الناس. يمكن أن تمل، يمكن أن تتوقف، يمكن أن تؤجى، يمكن أن يضيق عليها، يمكن أن يقول الناس فيها ما يقول، لا، نجعل هذه القضية مهمتنا جميعا. ولعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضح رؤوس الضلالة ورؤوس الكفر ورؤوس النفاق الذين فضحهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى في كتابه سمى لنا أسماء الكفار ورؤوس الكفر مثل فرعون وقارون وهامان وأبي لهب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى لنا بعض الكافرين وبعض المنافقين وفضحهم إلى يوم الدين. فهكذا نقول إن من واجب الأمة أن تعرف أعداءها الحقيقيين مهما كانوا ومهما تزينوا وتسموا بأسماء إسلامية وخدعوا الناس بألفاظهم وبهرجهم وقيلهم وقالهم واستدلالهم بالنصوص القرآنية والنبوية، فإن كثيرا من هؤلاء الناس شأنهم كما قيل له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم تدري فيها أي وجه تصدقه، فهو اليوم علماني كبير وهو غدا فقيه متدين عالم جليل، ولا تدري أي وجه تصدق من هذه الوجوه يلبس لكل حادثة لبوسها. أيها الأخوة، كثير ما يحتج بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وسنة سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام على رؤوسنا، ومعاذ الله أن نحيد عنها قيل أنملة وإن حدنا فإنا ظالمون. ولكن هل سمعتم أحدا يقول في هذا الوقت مثلا ما بال أقوام يفتحون الكويت؟ هل سمعتم هذه اللهجة؟ ما سمعنا أحدا يقول هذا، بل إن هؤلاء لابد من تعريفهم وفضحهم وكشفهم، لأنهم طغاة يتحدث بهم العالم من أقصاه إلى أدناه، ومن الطبيعي أن يسمع الناس كلهم بأسماء هؤلاء وحقائقهم وتاريخهم وأن يفضحوا على رؤوس الأشياء. فنقول إفلان لفلان، نقول حاكم العراق، أو نسمي باسمه ونقول أنه فعل وفعل وفعل، ولا نكتفي بأن نقول ما بال أقوام يفتحون الكويت. كما أن هذا الكلام صحيح وكلنا نصدق عليه نزله تماما، يجب أن نقول فلان يقول عن الإسلام كذا وكذا، وفلان يقول عن المسلمين كذا وكذا، وفلان يقول في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بشرط أن نكون متوثقين ومتأكدين من صدق ودقة المعلومات والحقائق التي ننقلها عنه، فإن هذا من الواجب الذي أناطه الله تعالى بنا كما قال عز وجل وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين يعني تتضح وتظهر سبيل المجرمين، وهذا جزء من معنى لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة أثني عليها شر فقال وجبت، وقال أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، ومن خلع جلباب الحياة فلا غيبة له. ليس صحيحا أن نترك العلمانيين والحداثيين يعبثون بمقدساتنا وقيمنا وأخلاقنا وعقائدنا وأعراضنا وعقولنا وشبابنا وأموالنا أيضا ونسكت عنهم لأننا لا نريد أن نسميه. أمر سادس أو سابع، لابد من تصحيح العقيدة في النفوس، وهذا من الواجبات الضرورية التي ينبغي أن نسارع إليها خاصة في مثل هذا الظرف، لأن العقيدة أصابها منذ زمن ما أصابها، وفي هذه الأحداث خاصة ظهر للعيان أن كثيرا من الناس لا يملكون من العقيدة إلا رسوما حائلة وآثارا قليلة، فمثلا قضيه التوكل على الله عز وجل غابت من نفوس الكثيرين، مع انها امر عني القران الكريم ببيانه اتم عنايه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقالوا: على الله توكلنا فاعبده وتوكل عليه، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. إذن التوكل على الله عز وجل هو من أعظم العدد التي نواجه بها عدوا، أن نثبت ونتوكل على الله عز وجل، وندري أن التدبير الحقيقي في السماء وليس في أروقة الأمم المتحدة ولا في الكونغرس ولا في الكنيسة ولا في أي مكان، أن التدبير الحقيقي في السماء، وأن هؤلاء البشر ما هم إلا أدوات هزيلة ضعيفة يحقق الله تعالى بها بهم من قدره ما شاء. ويا أخي الحبيب، اقرأ القرآن، اقرأه بدروس حية، اقرأ قول الله عز وجل لما ذكر قصة صالح، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كل ما تسمع، اسمع يا أخي المؤمن، كل ما تسمع في الإذاعات وتقرأ في الصحف والتقارير والتحاليل الأخبارية، كل هذه الأشياء داخلة تحت قوله تعالى: ومكروا مكرا. هذا مكرهم، لكن كثير من الناس غاب عنهم قوله تعالى: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الكفار لا يشعرون، طبيعي هذا شأنهم، لأنهم أصلا غاب عنهم استحضار عظمة الله والإيمان به والتوكل عليه، فلذلك هم لا يشعرون، يظنون أن القضية كلها، يظنون أن الأوراق كلها في أيديه وأن القرار الأخير عنده، لأنهم لا يشعرون كما وصفهم الله. لكن الله عز وجل خاطب المؤمن بقوله: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قوية بما ظلموا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن لا تعتبر بمكر الكافرين من البعثيين واليهود والنصارى والشيوعيين والحلفاء في شرق البلاد وغربها، اعتبر مكر الله عز وجل وتوكل على الله، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وثق بأن الأمر كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه ومنقذه وحاميه وناصره. ومن كان الله عز وجل حسبه فلا يضيره أن تجتمع الدنيا كلها عليه. أيها الأخوة، يجب أن نجعل الأسباب أسبابا فقط، لا تتعدى الأسباب إلى أن نتوكل على الأسباب ونؤمن بأنها هي أول شيء وآخر شيء. لا، هناك أسئلة كثيرة كما أتوقع تتعلق بالموضوع الذي ذكرته قبل قليل، وهي قضية الأسباب التي تدعى الآن والوسائل التي تتخذ على مستوى الفرد. هذه الأشياء كلها ما دامت أسباب ما في أشكال، لكن فرق بين مدعور فزع يظن أن القضية تنتهي عند هالأسباب وكل همه أنه قد عكف على الإذاعات والأخبار ماذا ينتهي عنه الاجتماع الفلاني وماذا ينتهي عنه القرار الفلاني، ويظن أن القضية تنتهي عند هذا الحد، وبين مؤمن قلبه موصول بالله عز وجل فهو واثق بأن الله تعالى يدبر خيرا لهذا الدين وأن العاقبة للمستقيم وأن النصر مع الصبر وأن من يتوكل على الله فهو حسبه وأن الله ينصر أولياء ورسله وعباده وجنده من حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فيكون في قلبه يقين وطمأنينة. ولذلك يذكر محمد إقبال في وصفه للمؤمنين: المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون، لو مر واحدهم على فرعون يجتز الرؤوس لأراك في الإفصاح هارونا وفي الإقدام موسى. يعني المسلم في فصاحته كهارون وفي إقدامه وشجاعته كموسى، وإن كان الذي أمامه كفرعون. فلا بد من التوكل على الله عز وجل والثقة به، وهذه الأسباب إن اتخذها الإنسان وفعلها ما دامت أسباب حقيقية وصحيحة فلا حرج عليه، وإن ترك هذه الأسباب لأنه يظن أنه لا حاجة لها بحسب اجتهاده فلا حرج عليه أيضا. أما الأسباب العامة التي تحتاجها الأمة من التعبئة والتجنيد والتدريب وبناء أمة مجاهدة ورفع معنويات الناس، فهذا كله لا شك أنه من أهم الواجبات، ومع ذلك فلا بد للأمة من التوكل على الله عز وجل. لم تكن قوتنا يوم من الأيام كقوة عدونا، ما حاربنا عدونا يوم من الأيام بقوتنا أبدا، إنما حاربناه بقوة الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويوم أن نعتمد على قوتنا فضلا عن قوة غيرنا فإن الله تعالى يتخلى عنا، كما قال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم فترتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من الأشياء المتعلقة بموضوع تصحيح العقيدة أيضا قضية القضاء والقدر. هذا وقت الإيمان بالقضاء والقدر، هذه حاجة. المؤسف أيها الأحبة أن كثيرا من المسلمين الذين مسلخ الإسلام في قلوبهم وعقولهم إذا وقع الواحد منهم في معصية قال قضاء وقدر، هذا في الماضي. أما إذا جاء وقت الحاجة فعلا إلى الإيمان بالقضاء والقدر نسي القضاء والقدر، يعني يحتج به في غير محله وينساه في محله. الواجب أنك الآن يظهر قدر إيمانك بالقضاء والقدر، فأنت تعلم أن ما أصابك كما أمر النبي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته المعروفة، أن ما أصابك لم يكن يخطئ وما أخطأك لم يكن يصيب، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأحلام وجفت الصحف. تؤمن بهذا؟ نعم تؤمن. تؤمن بأنه كما قال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تؤمن بأن الآجال مضروبة ومكتوبة، وأن الإنسان إذا جاء أجله لا يمكن أن يستقدم ساعة ولا أن يستأخر ساعة، بل ولا لحظة ولا ثانية ولا أقل من ذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمسة بالبصر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن كل شيء عند الله مكتوب موجود مقدر بصفته ووقته ومكانه، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. فهذا لا يمنع الإنسان من فعل السبب، لكن يجعل في قلبه يقين وروح وإيمان وصبر وثقة. الهلع هذا والفزع والرعب يزول، يفعل الإنسان السبب وهو لا مبالي، بل كثير من الناس المؤمنين يفعل السبب امتثالا للشرع، وإلا فهو لا يريد أن يفعل، لكن يفعله من باب امتثال أمر الله عز وجل بفعل الأسباب، وقد يترك السبب توكلا على الله عز وجل، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولما سئل عنهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يستقون ولا يكفون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فينبغي أن يكون عندك إيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن كل شيء مكتوب مقدر، وأن من يسعى يهرب من بلد قد يهرب إلى الموت، قد يهرب الإنسان إلى الموت وهو يفر من الموت. ومن أهم العقائد التي أصابها ما أصابها في هذا الوقت عقيدة الولاء والبراء، مسخت والعياذ بالله من عقول كثير من الناس، وغاب عنهم التفريق بين المؤمن والكافر، غاب هذا عنهم نهائيا، فأصبحت تسمع أحيانا الثناء على الكافرين وتسمع الحق من المؤمنين والمسلمين. وهذه مصيبة كبرى، لأن الولاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو للمؤمنين، والبراءة هي من الكافرين والمنافقين، كما في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والمؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم أصبحوا يمتدحون رؤوس الكفر وطواغيتهم ورؤوس الضلالة والفجور ويثنون عليهم، لا أقول في أجهزة الإعلام فحسب، فإننا نسمع في أجهزة الإعلام أمورا مفزعة مفزعة، حتى إننا نقرأ عن رئيس الولايات المتحدة مثلا التعبير عنه بأنه أكبر رأس في الدنيا، وأنه صانع القرار، وأنه الرجل الأول، وأنه الذي يملك إغناء العالم وإثناءه، إبقاء العالم وإثناءه إغناءه وإثقاره. سبحان الله، كان نقيل ولا لفرعون، بل اتصلت بي امرأة تقول لي إن عندنا امرأة تقول إن فلانا، تعني حاكم الولايات المتحدة، يقول للشيء يكون فيكون. يعني ماذا يمكن أن تقول عن هذا العالم؟ ما هي القضية؟ قضية الولاء والبراء. الآن تعدت القضية، أصبح تأليم لهؤلاء والعياذ بالله. والمسلم العادي يتابع الأمور، وقد ذكر لي أنه في بعض حفلات الأعراف تضرب النساء الصبول وتغني تمدح فلانا وفلانا من رؤوس الكفر وزعماء الدول الكافرة. يا سبحان الله، أين الولاء والبراء؟ حتى لو فرض جدنا أنك احتجت الكافر واستعنت به، هل صحيح أنه يتحول إلى محبة وتثني عليه بهذا الشكل؟ هذا لا شك أنه لا يجوز بحال من الأحوال. بل قضية الولاء والبراء قضية جوهرية أصولية لا مساومة فيها بشكل من الأشكال، ويجب أن يعلم المسلم أيا كان وفي كل مكان أنه يوم يحب الكافرين ويبغض المؤمنين أنه قد أتى بابا من أبواب الكفر والعياذ بالله، ويخشى إن دام الأمر معه أن يتطور إلى ردة صريحة. فينبغي للإنسان أن يصحح إيمانه واعتقاده، وأن يحرر ولاءه لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويبرأ من الكافرين والمنافقين والفاسقين أيا كانت أسماؤهم. ليس صحيحا نجد من المسلمين مثلا من يؤيد حاكم العراق ويثني عليه ويغتر بأقاوله وكلامه، لا، لأننا نعرف هذا الحاكم وتاريخه وواقعه أيضا، والمزايدة بالكلام لا يمكن أن تطلع على عقولها. ومن الإخلال الكبير بالولاء والبراء أن مسلم فضلا عن متدين أو داعية يضع يده في يد هذا الطاغية الذي يده ملوثة بدماء المسلمين. كل هذه الأشياء من صور الولاء المنحرف الذي أعطاه المسلمون من لا يستحقه. أخيرا، لا بد من أخذ الدروس والعبر من هذه الأحداث. ومن أهم الدروس والعبر التي نأخذها أن الدين والحق لا بد أن تحرسه القوة. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف بالكف مصلة له أسلموا واستسلموا وأنابوا. وأمامنا أمران: الوحي والقوة. من كان يريد الإقناع نقنعه بالوحي، ومن لا يريد نقنعه بالقوة. وكما قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم رباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عاقلي، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وكذلك من الدروس المهمة أن من الخطورة بمكان أن تضع الأمة مستقبلها في يد فرد واحد يجرها إلى الهاوية، يجرها إلى المهالك، يتخذ قرارات خطيرة، اجتياح دول، إعلان حروب، أعمال كثيرة، دون أن يراجع في ذلك الأمة التي سوف تخوض المعركة معه، أو تبتلى بما ابتلي به، أو تخوض مهالك ولا أقول معارك. وما ذلك إلا بسبب أن الأمة الإسلامية كما قلت قد همشت وأصبحت على الجانب، وأصبح القرار يتخذه فرد واحد. فإذا كان طاغية اتخذ ما يشاء من القرارات، يقتل من يشاء، يبيد من يشاء، يعزل من يشاء، يتآمر على من يشاء، يجتاح من الدول ما يشاء، يتخذ يفعل بأموال المسلمين وأعراضهم وأشخاصهم ما يشاء دون حسيب ولا رأي. هذه من أهم الأخطار التي بليت بها الأمة، وهي الدروس التي يجب أن نتعلمها، أن الأمة ما ضاعت إلا بسبب أن أمورها كانت في يد فرد واحد. أيها الأخوة، في ختام هذا الحديث أود أن أذكر الأخوة جميعا بأننا ينبغي أن نكون واثقين بنصر الله تعالى للمؤمنين. ينبغي أن ندرك تماما أن كل ما يعمل يصنعه الله عز وجل ويدبره ويقدره ولخير الإسلام والمسلمين. قد يظهر لنا بادي الرأي أن هناك أمور فيها ضرر، لكن تكون عاقبتها إلى خير. فينبغي أن نكون أصحاب قلوب واثقة بالله عز وجل، وأن نرى بجميل الظن ما يصنعه الله تعالى لنا ولديننا ولأمتنا، وأن نعلم أن الأمة عاشت زمانا طويلا في غيبوبة، في غفلة، في ضعف، وأن هذه الأشياء سوف تحيي بإذن الله تعالى مواتة هذه الأمة، وترفع معنوياتها وترفع معنوياتها، وتجمع كلمتها، وتوحد صفها، وتنبهها إلى أخطائها، وتجعلها تعرف عدوها من صديقها. إنني والله الذي لا إله غيره واثق كل الثقة أن هذه الأمور التي حصلت في الماضي والتي تقع الآن وفي المستقبل أنها أشياء يدبرها الله تعالى لمصلحة هذا الدين ومصلحة أهل هذا الدين. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع، وإننا نتربص بهم ريب المنون، وننتظر الأيام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبر أننا سوف نقاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاحصل. حتى جاء في رواية عند أبي نعيم والبزار والطبراني وسندها حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون المشركين على نهر الأردن على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. قال الراوي والله ما أدري أين الأردن يومئذ. إذن هناك جولات قادمة لهذا الدين وهناك زحف متدين مؤمن من أهل لا إله إلا الله سوف يكتشفون أعداء الله من البعثيين ومن اليهود ومن النصارى ومن جميع أعداء الدين. فإن جيش محمد صلى الله عليه وسلم سوف يعود وإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. بعض الأسئلة باختصار يقول عيش معظم الناس حالة من الرعب والخوف بسبب تأثير وسائل الإعلام حتى أصبح الناس فريقين احتاط الأول واشترى السرد وخزن الجاز وحصن بيته من جميع النواحي نعم نسيف الجاز وسحب رصيده من البنك والثاني لم يحرك ساكن أو لم يتحرك ويشتري شيئا فمن أي الفريقين ترى أن أكون ما هي نصيحتك للناس؟ تعالي أشرت إلى شيء من النصيحة وأنا أقول ليس في الأمر مشكلة يعني سواء هذا الفريق أو ياك ما في الأمر إشكال. المهم أن تكون قلوبنا قوية راسخة صلبة مؤمنة بالله عز وجل واثقة بنصره. كثر المتكلمون والناعصون من أصحاب الآراء المشبوهة حول دعاة الإسلام وتشويه سمعتهم سواء عند أوساط الناس أو عند من يسمون بالمثقفين، فهل درى أن ينشر الإنسان ما يراه بين الناس؟ نعم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الولاء الذي تكلمت عنه أن يكون ولاؤك لأهل الإسلام ودعاة الإسلام والعلماء والدعاة وطلبة العلم. فإذا سمعت من ينال منهم أو يتكلم فيهم تدافع عنهم في كل مجلس وفي كل نادي وفي كل مناسبة وتتكلم بما تعلم وتعمل على إعطاء الصورة الصحيحة عن هؤلاء العلماء، وفي مقابل ذلك تعمل على طرح رؤوس الضلالة من المنافقين في كل مكان. يقول سمعنا بإيقاف بعض المشايخ الذين هم شريان مهم في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا الخبر صحيح؟ وإذا كان ذلك فما هو واجبنا تجاه هذا الأمر؟ واجبنا تجاه هذا الأمر بعدنا وقع أن نقوم بدورنا في النصيحة، الدين النصيحة، وهذا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان تعب لك تتعب له أنت، وأنا أقول إن العالم ليس من شأنه هو أن يطلب شيئا لنفسه بل من شأن الآخرين أن يطلبوا ما يكونونهم بحاجة إليه. يقول إنك تعلم ما وصل إليه حالنا وخاصة في مجال الإعلام من الموالاة لغير المسلمين وعدم توضيح الرؤية الصحيحة للأحداث، أريد توضيح ما يجري في الصومال وهل هو تحرير إسلامي أو غير إسلامي. في الواقع أن يعني ليس لدي معرفة كاملة بما يجري في الصومال حتى أستطيع أن أتحدث عنه، لكن الذي أعلم أن الراية المرفوعة التي تتكلم عنها أجهزة الإعلام هي يعني ليست رايات إسلامية، وهناك طبعا مسلمون كثير ودعاة إلى الله عز وجل منذ زمن طويل وهم يقاتلون في الصومال. يقول لقد كتب أحد الكتاب عن عالم كبير من أعلام الدعوة ونجم ساطع وهو فضيلة الدكتور الشيخ ناصر العمر يناقش شريطا من أشرطة السكينة، هل لك من تعليق على ذلك الكتاب؟ استعلق ما كتبه الدكتور غازي الخطيبي بعنوان يا أخي ناصر العمر اتق الله. وأود أن أفيد الأخ القارئ أن الدكتور الخطيبي صدر له بعد ذلك 4 كتب أيضا، فمعلوماتك قديمة. الكتاب الثاني كتاب في أصول الفقه حفظكم الله عنوانه تتغير الفتوى، نعم تتغير الفتوى. والثالث عنوانه يا أخي عايض القرني الله الله في دماء المسلمين. والرابع عنوانه يا أخي سلمان اعذرنا لا مكان لولاية الفقيه عندنا. ويعني أحمد الله عز وجل يعني لما قرأت هذه الكتب لم يسؤني قراءتها عالم الله، خاصة الكتاب المتعلق بي لأنني رأيت أن الرجل ولله الحمد ما قال شيئا ولم يكن يستطيع أن يقول شيئا، فالذي بيته من زجاج في الأصل لا يرمي الناس بالحجارة لكن هذا رماهم بالحجارة ولم تصد ولله الحمد. ولذلك يعني أرى أن أبلغ رد عليه هو نشر الشريط الذي قام هو بنقده، ونترك الحكم للناس يسمعون هذا ويقرؤون ذاك ثم يحكمون عقولهم في الأمرين. يقول يعني السؤال عن السفر إلى أمريكا، هذا يعني نحتاج إلى وقت آخر. كان السفر إلى حضور مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي، وقد حضر مؤتمر أكثر من 6,000 مسلم من سائر الولايات ومن جميع الجنسيات، وأوفيت في دروس كثيرة ومحاضرات عديدة، وكنت أحد المشاركين في هذا المؤتمر. يقول نسمع أن من أهداف الغرب تغيير الكيانات والخارطة العربية والإسلامية، تحويلها إلى نظم علمانية، وبعض الناس خائفين من هذه الأشياء. ينبغي أن يحتاط الناس لكل أمر ويترقبوا كل شيء، ويضرعوا إلى الله عز وجل أن يحفظ لهم دينهم وأمنهم وكرامتهم وأعراضهم وأديانهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم الظاهرين والمستترين الباطنين والمعلنين، وأن يسبق الله تعالى في هذا الدعاء، وهذا ما أرى أنه يسعهم مع استخدام الوسائل الأخرى التي أشرت إليها. قلتم في قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، قلت من الرجل جاء يسأل من أجل يخبر نبيا من أنبياء الله داعيا إلى الله. والمعروف عندنا أن موسى وحي إليه وصار نبيا بعد خروجه إلى مدين، أي بعد خروجه من مصر، وقصة الرجل الذي جاء يسأل كما جاء يسأل، فما هو الصواب في ذلك؟ نعم، هو صار نبيا، يعني هو باعتبار ما صار، لكن المقصود مقصودي أنه جاء لإخبار موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة لقتله واغتياله. من الواجب على الشباب الصحوة تجاه ما يجري، لعل ذكرت الواجب الذي أراه الآن بناء على ما يشبهنا من الأحداث العصيبة التي أصبح الحليم فيها حيران، من التهديد بالغازات والحروب المدمرة التي ستكون، فما هم يقفون من هذه الأمور والناس يعملون الوسائل؟ هذا سبقت الإجابة عليه، ذكرت أن فتاة رأت رؤيا، فما هذه الرؤية؟ لا بأس، الرؤية هذه فيها خير وهي من المبشرات، فلا بأس أن أذكرها. أخبرتني إحدى الأخوات أنها رأت رؤيا في هذا قبل شهر، أن طيورا نزلت من السماء، فجاء طير أبيض وجلس يعني وقع أمامها ومعه ورقة في منقاره، فقرأت الورقة فوجدت فيها أن مكتوبا فيها كلام أعلى الصحيفة مكتوب فيها وأعلى الورقة مكتوب فيه أنه يجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا ويوحدوا صفهم ويجمعوا كلمته، وفي أسفل الورقة مكتوب بشرى للمسلمين لأنه سوف يكون لهم السلام، وأمرها أن تبلغ هذا للناس. فأخبرتني فشككت في الأمر وطلبت أن يحضر ولي أمرها، فحضر شخص من طرفها فاضل طالب علم، وأخبرني أنها امرأة صادقة وقد رأت الرؤيا فعلا وهي تخبر بها، فطلبت منه أن يأمرها بالاتصال بي مرة أخرى، فاتصلت أخرى وطلبت أن تقص علي الرؤيا، فقصتها كما قصتها أول مرة مما أورثني شيئا من الرطلنان إن شاء الله على صدقها. ثم سألتها: هل أنت من أهل قيام الليل؟ فقالت: لا، إنما أصلي الوتر فقط. فقلت: هل أنت من أهل الصيام؟ قالت: لا، إنما أصوم مع أهلي إذا صاموا مثل يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك. فزادني هذا اطمئنان إلى أن المرأة صادقة، لأن لو كانت غير صادقة لقالت: نعم، أنا من أهل القيام والصيام، حتى يكون هذا مدعاة إلى قبول ما أخبرت به. ثم سألتها أسئلة تبين لي منها أنها امرأة إن شاء الله صاحبة قلب طاهر بعيد عن الغل والحقد والحسد والبغضاء للآخرين، وهذا من أسباب صدق الرؤية. وسألتها: هل رأت قبل ذلك رؤية؟ فقالت: لا، إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 3 مرات، مرتين رأيته طيفا لا يتبين لي، والمرة الثالثة رأيته في بيت المقدس يصلي وأنا وأختي نصلي وراءه، فلما انتهينا من الصلاة جاء المشركون وقالوا: هل مر منها هنا علي بن أبي طالب؟ فقلت نظرت إليهم وقلت: لا، ما مر منها هنا. فالتفت إلي الرسول صلى الله عليه وسلم وابتسم ابتسامة الرضا، ولما قالت هذه الرؤيا أجهشت بالبكاء ولم تتمالك نفسها. ثم استحلفتها بالله بعدما بينت لها عاقبة الكذب وخطورتها، وبعدما بينت لها عاقبة الكذب في الرؤيا أيضا، وبعدما بينت لها عاقبة الحلف كاذبا، فحلفت لي بالله العظيم أن ما أخبرتني به صحيح، وهذا إن شاء الله بشارة للمؤمن. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، ربما نسئلة كثيرة متكررة، وهذا السؤال يقول: هل نجاهد بالعصي أم نقف نتفرج حتى نقتل في حالة اندلاع الحرب لا سمح الله، وما موقفنا؟ حقيقة يعني فيه أسئلة لا شك أنني لا أستطيع الإجابة عليها، لأن الواقع لا يستطيع الإجابة عليها، لكن الذي أستطيع أن أقوله هو ما ذكرته لكم في هذه المحاضرة. وأسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس الطيب المبارك أن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت، اللهم انصر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت، اللهم انصر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت، اللهم جاهد عنا من لا نقوى جهاده، اللهم جاهد عنا من لا نقوى جهاده، اللهم جاهد عنا من لا نقوى جهاده، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين.